بسم الله الرحمن الرحيم. قال وفقه الله: قال الإمام الآجري رحمه الله: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. هذا في الشريعة الآجري رحمه الله تعالى يدعو لمن حذر الفرق الضالة بالرحمة، ومن جانب البدع أي تجنبها واتبع الدليل ولم يبتدع، ولزم الأثر أي لزم الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضوان الله عليهم، فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، أي اشتد نكير السلف للقول على الله بلا علم، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، يعني أشد من المعاصي. مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها للدين أشد من المعاصي. ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة على البدعة، اشتد نكير السلف على البدعة وأهل البدع. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. وهذا في سير أعلام النبلاء في ترجمة بشر المريسي، يقول: نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. الموقف الحازم للسلف من أهل البدع. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله وهو يذكر موقف السلف من أهل البدع: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، أي السلف يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم، إن مجالستهم ممرضة وسماع كلامهم يسبب اللبس على الإنسان، وصحبتهم تسحب صاحبها إلى البدع وأن يكون مثلهم والعياذ بالله. قال: ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، لأنه في الغالب الجدل معهم عقيم لا يخرج صاحبه إلى نتيجة ولا يخرج صاحبه إلى فائدة، فالأولى ألا يجادلهم، يبين الحق ولا يجادلهم ولا يناظرهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. فشبهاتهم خطافة، شبهات أهل البدع خطافة، لهذا لا ينبغي أن يناظروا ولا أن يجادلوا ولا أن يسمع لكلامهم. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأهل البدع من الذين يخوضون في آيات الله جل وعلا. وقال الشاطبي رحمه الله: فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكير بمن انحاش إلى جهاتهم. الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة مأمورون بأن يعادوا أهل البدع وأن يشردوا بهم وأن ينكلوا بمن انحاش إلى جهتهم أي مال إلى جهتهم. وهذا في الاعتصام الإمام الشاطبي رحمه الله. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله مبينا موقف السلف ممن ظهرت منه بدعة: كانوا إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة أظهروا التبرؤ منه ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه، وربما نهوا عن النظر إليه، فقد قالوا: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. كانوا أي السلف إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة أظهروا للناس أنهم متبرئون منه وحذروا الناس من مجالسته ومجادلته والكلام معه، وربما حذروا الناس حتى من النظر إلى المبتدع. وقد قال السلف: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر حتى لا تضطر أن يسلم عليك أو تسلم عليه، أو تضطر أن تتكلم معه أو يكلمك أو نحو ذلك، فخذ في طريق آخر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى أي التميم النيسابوري يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. الراد على أهل البدع مجاهد، مجاهد في سبيل الله، مجاهد بالحجة والبيان. وقد قال النبي، وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهاده للمنافقين لم يكن بالسيف والسنان، وإنما كان بالعلم بالحجة والبيان. وكان يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وكيف يذب عن السنة إلا بالعلم والرد على أهل البدع والمخالفين، والرد على من يعارض السنة أو يتنكر للسنة أو يجهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب انتشار البدع الجهل، القصور في الفهم، عدم أخذ العلوم الشرعية عن أهلها. عدم التوفيق بين النصوص ورد المتشابه إلى المحكم، كما هو طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. هذه سبب انتشار البدع، هذه من أسباب انتشار البدع، الجهل الذي هو ضد العلم، فإن الإنسان المتعلم يفهم أن هذه بدعة فيجتنبها خلاف الجاهل. القصور في الفهم، عندما يحصل الإنسان قصور في الفهم لربما ابتدع. عدم أخذ العلوم الشرعية عن أهلها، كذلك أيضا من أسباب انتشار البدع ألا يأخذ الإنسان العلم عن أهله، عن أهل السنة، عن أهل العلم، وإنما يأخذه عن أهل البدع. فإذا أخذه عن أهل البدع انتشرت البدع، وإذا أخذ العلم عن أهل السنة انتشرت السنة. أيضا من الأسباب في انتشار البدع عدم التوفيق بين النصوص، أي الجمع الصحيح بين النصوص ورد المتشابه من النصوص إلى المحكم، إلى الواضح الجلي. والمتشابه هنا المقصود به الذي لم يتضح معناه، يرد إلى المحكم الذي قد اتضح معناه. إلى هنا وفقكم الله.